بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك التوفيق. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس السابع من دروسنا في كتاب الحج من موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في العمل في الإهلال.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العمل في الإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك، لبيك، والرغباء إليك، والعمل. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في الإهلال. ثم ذكر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين لنا ألفاظ التلبية التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلبي، وبعد أن نبين تلك الألفاظ ومعانيها نعرج إن شاء الله عز وجل إلى بيان حكم التلبية وما ذكره أهل العلم في ذلك. فنقول قوله رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك أي استجابة بعد استجابة لندائك يا رب، وقيل أن معناه بقاء على طاعتك بقاء بعد بقاء، وهذا دليل على الاستمرار من العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أن معنى التلبية إذا قلنا أنه استجابة بعد استجابة فهو استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام حين أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس بالحج، حين قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فنادى إبراهيم عليه السلام كما ورد ذلك في الآثار، فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فنادى الخليل إبراهيم الناس بالحج تنفيذا لأمر الله سبحانه، وعلى هذا يكون الآمر بالنداء هو الله، فإذا أجبنا ذلك النداء كانت الإجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد لبيك اللهم لبيك يستحضر معنى هذه اللفظة أثناء التلبية، فيستحضر أنه ينادي ربه ويقول قد دعوتني يا رب لأحج بيتك وأقدم إلى بيتك وأكون أحد زوار بيتك، فاستجبت لندائك وجئتك ملبيا نداءك ومجيبا لدعوتك حين دعوتني لزيارة بيتك. لذلك ينبغي على الحاج أو المعتمر إذا لبى ألا تكون تلبيته ألفاظا جوفاء يكررها بلسانه دون أن يعي معناها، بل لا بد أن يستحضر المعنى ويستحضر عظمة من يخاطب وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لبيك يستحضر أنه يقول لله قد أجبتك يا ربي للنداء، ناديتني فأجبتك، فيستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستحضر حقارة نفسه وذلة نفسه، وأنه مع هذا الصغار والذلة والانكسار يناديه ملك الملوك سبحانه وتعالى. فينبغي أن يستحضر في ذهنه منزلته الحقيرة أمام الذي ناداه وعظمة الذي ناداه وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، وليستحضر في ذهنه أن الله قد نادى العباد كلهم، قال ولله على الناس، كل الناس، ولله على الناس حج البيت، كل الناس. فلما جئت أنت من بين أولئك الناس ملايين البشر على وجه الأرض كلهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله، كلهم مخاطب بهذا الدعاء الذي دعا الله به العباد حين قال ولله على الناس حج البيت، فالله اختارك من بين أولئك الملايين دون سواهم، فاستحضر كيف أن الله أكرمك. وليستحضر الحاج في نفسه أنه ما جاء بحوله ولا جاء بقوته ولا جاء بماله ولا جاء بثرائه ولا جاء بصحته ولا جاء بعافيته، إنما جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي أكرمه بالمجيء، ولولا ذلك لما جاء. كم من إنسان أكرمه الله بمال وبصحة وبعافية وبقدرة يستطيع أن يأتي عنده الملايين، لكن الله عز وجل حرمه من أن يأتي إلى حرمه، حرمه من أن ينال شرف الضيافة الرحمانية، حرمه من أن يكون ضيفا لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يستحضر في ذهنه هذه الحالة أن الله عز وجل أكرمه من بين سائر العباد، فحين يقول لبيك اللهم لبيك يعني دعوت العباد كلهم، لكن أنا الذي لبيت نداءك واستجبت لدعائك، مع من استجاب؟ مع أن الذين ما استجابوا هم أكثر بكثير من الذين استجابوا، والذين استجابوا إنما فضلهم الله عز وجل كرما منه ورحمة. يستحضر الحاج هذا في نفسه ويرى حقارة نفسه وكيف أن الله بمنه وكرمه يقبل هذا العمل القليل منه ويجازي عليه الكثير. فإذا لبى وهو في تلك الملابس في ملابس الإحرام التي تدل على أنه تجرد من الدنيا ومن علائق الدنيا ومن كنوز الدنيا ومن ثراء الدنيا ومن مناصب الدنيا، هو وغيره سواء، الصغير والكبير، الفقير والحقير، الغني والفقير، كلهم، الأمراء، الوزراء، العامة، كلهم سواسية عند ملك الملوك سبحانه وتعالى. نداؤهم واحد، تلبيتهم واحدة، شعارهم واحد، اللباس واحد، كلهم يرجون ملكا واحدا سبحانه وتعالى. قدموا كلهم، قدم يرجو كرم الله سبحانه وتعالى، كلهم جاءوا ليكونوا ضيوف الله سبحانه وتعالى، جاءوا لزيارة بيته وحرمه وأمنه، فيستحضر في نفسه هذه المعاني الجميلة، ثم ليستحضر كيف أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه المناسك التي شرعها، فيستحضر أن الله عز وجل ما أذن له بالدنو إلى بيته لزيارة بيته وليطوف بالبيت طواف الزيارة الذي هو ركن الحج إلا بعد أن يوقفه على باب حرمه وأمنه، فيقف على باب الحرم في عرفات أشعث أغبر هو وغيره خارج حدود الحرم يوم عرفة. الصغير والكبير كلهم جاءوا، حتى ذكر أهل العلم أنه يقف على هيئته وحالته حتى لو اتسخت ثيابه بالغبار أو بنحو ذلك فإنه يقف بها إظهارا لذلته وفقره وانكساره لسيده ومولاه. بل كان السلف من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، كانوا يقفون بهديهم وما جاءوا به من الهدي والقرابين لله، يقفون بذلك في عرفات إظهارا للانكسار، تماما كما أن العبد إذا أغضب سيده ثم جاء ووقف على بابه ذليلا حقيرا منكسرا يبكي ويتذلل ثم يأذن له السيد بالدنو والازدلاف والقرب، هكذا يقف العباد أذلة حقيرين على باب حرم الله يوما كاملا، وكل يظهر انكساره وذلته، تجري فيها الدموع، ويسأل الناس إقالة العثرات ومغفرة الذنوب، حتى إذا قبل الله عز وجل منهم شرع لهم مع مغيب الشمس أن يزدلفوا إلى الحرم، يقتربوا إليه، فإذا اقتربوا إلى الحرم أمرهم أن يبيتوا في ذلك المكان، وأمرهم إذا أصبحوا أن يذكروا الله كثيرا، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، يعني هداكم للمجيء، هداكم للزيارة، هداكم للحج، مع أنه حرم غيركم. وإن كنتم من قبل هذا اليوم، من قبل هذه الليلة، من قبل وقوفكم بعرفات، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، كنتم ضلالا فهداكم الله. إذن كانوا قبل الوقوف بعرفة كانوا من الضالين، فهداهم الله للمجيء، وهداهم للتوبة، وهداهم للاستغفار، وهداهم للدعاء والذكر. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم بعد ذلك يأمرهم أن يقتربوا أكثر ويقيموا شعائر تلك المناسك برمي الجمار وجز النواصي، هذه النواصي التي لا تجز ولا توضع إذلالا لها إلا لله سبحانه وتعالى، ويؤمر بتقديم ما جاء به من هدي وقرابين ليرضى الله سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا نحروا هديهم إجابة لدعاء الله عز وجل ولسان حالهم يقول: قد أمرتنا يا رب أن نذبح هذه الهدي وهذه القرابين، ولو أمرتنا أن نذبح أنفسنا وأن تراق دماؤنا في سبيلك ومن أجل أن ترضى لأرقناها، فإذا فعلوا ذلك أذن لهم بأن يزوروا بيته، أذن لهم أن ينزلوا إلى الحرم فيطوفوا بالبيت العتيق، يطوفوا طواف الزيارة. فكم من إنسان يطوف يومئذ كيوم ولدته أمه، لا خطيئة له ولا سيئة، كأنه خرج من بطن أمه. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن حين تقول أيها الحاج لبيك اللهم لبيك، أي أستجيب لدعائك استجابة بعد استجابة، يا ربي ويا إلهي ويا سيدي، جئت تركت أهلي وأولادي وبلادي، وتركت كل ما هو ورائي من أجلك أنت ومن أجل الاستجابة لندائك. قال تلبية رسول، كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إذن الله عز وجل يذكرنا بتوحيده وإفراده في كل موطن، حتى في موطن القدوم إليه. ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من توحيده وإفراده وتنزيهه عن الشريك. قال لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك، يعني كل الحمد لك، وأل للاستغراق كل أنواع المحامد هي لله سبحانه وتعالى. قال إن الحمد والنعمة لك، أي النعم كلها منك ولك وإليك، ولا تنسب إلا لك، ولا يقدم شكرها وحمدها إلا إليك يا ربي. قال والملك كله لك، الملك كله حقيقة لك، وإن كان العبد يملكه الله في الدنيا شيئا من ملكه، لكنها عارية وليست ملكا دائما. أما الملك الحقيقي صاحب الملك هو الله عز وجل. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك، وسعديك والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذه التلبية أو كما قال أو بما يلبون، فذكر جابر بن عبد الله أن الناس كانوا يلبون بألفاظ مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر، لكنه لزم هذه التلبية. معنى هذا أن تلك الألفاظ التي كان الناس تلبي بها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هي سنة تقريرية، هي سنة تقريرية، هذه سنة قولية فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتلفظ بها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما بقية الألفاظ التي قيلت وما أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من السنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس عليها، كهذه لما كان يقول لبيك 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 وسعديك لبيك والخير إليك، أو قال والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قوله وسعديك معناه أي مساعدتك في الطاعة نعمة منك، وقيل معناه إسعادي بطاعتك منك وإليك، يعني ما عبدتك ولا تنعمت بعبادتك ولا سعدت بها إلا فضلا منك وكرما. والرغباء إليك أي رغبتي ورهبتي إليك، لا أرغب في غيرك، ما أرغب إلا فيما هو في يديك يا رب. وكذلك عملي، كل ما أقدمه من عمل هو لك لا شريك لك، لا أعمل لغيرك ولا يكون لأحد حظ في العمل الذي أبذله من أجلك. ثم قال مالك عن هشام وهو ابن عروة كما تعلمون، عن أبيه يعني عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. هذه مسألة اختلف فيها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أهل من المسجد أو أهل إذا انبعثت به راحلته، أو أهل صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته على البيداء، والبيداء هي الأرض المنبسطة بعد ذي الحليفة. ولذلك بعض الصحابة يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به الراحلة في البيداء، وبعضهم يقول حين انبعثت به راحلته من عند مسجد الشجرة، وبعضهم يقول في المسجد، وابن عمر يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. والجمع سهل كما مضى معنا من حديث ابن عباس، وكيفيته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده كما ذكرنا في الدرس الماضي، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مسجده هنا في المدينة، ثم خرج إلى ذي الحليفة فصلى العصر فيها قصرا في ذي الحليفة وصلى المغرب فيها ثم العشاء وبات تلك الليلة هناك وطاف على نسائه تلك الليلة. فلما أصبح أحرم من اليوم الثاني، فلما اغتسل وأحرم وصلى أهل في المسجد فسمعه من كان حوله. ثم لما خرج ركب ناقته فانبعثت به فأهل ورفع صوته بالإهلال فسمعه من سمع. ثم لما رقى بناقته على البيداء رفع صوته بالإهلال فسمعه من سمع. وكل روى بما رأى، كل روى بما رأى. فالذي رآه يلبي على البيداء روى على ما رأى، والذي رآه يلبي حين انبعثت به راحلته روى بما رأى، وكذلك الذي رآه يلبي في المسجد. فهمنا؟ أيا كان ذلك، المهم لا يتجاوز الحاج أو المعتمر، لا يتجاوز الميقات إلا وقد أهل، سواء من داخل المسجد أو إذا استقل راحلته، إذا ركب السيارة أو الباص، المهم أنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد أهل. نعم. الأرض المنبسطة أمام ذي الحليفة التي تراها، التي هي بين ذي الحليفة الآن وبين حمراء الأسد، حمراء الأسد معروفة لأهل المدينة. نعم. يأتي الآن نتكلم إن شاء الله في حكم التلبية، وسيأتي باب مستقل بعده في التلبية ونتكلم عنها، وإن شئت نقدم الكلام. أما الكلام فحكم التلبية، جماهير أهل العلم على أن التلبية واجبة وفي تركها دم ولو مرة واحدة يلبي الإنسان، ولو فإن ترك التلبية مطلقا وجب عليه دم. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول الحنابلة، أنها سنة. فهمت؟ لكنه إن قلنا أنها واجبة ولو مرة، إلى متى يلبي؟ أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يلبي، وكذلك الصحابة، حتى أنهم ما بلغوا الروحاء كما سيأتي معنا إلا وبحت أصواتهم من التلبية. فهمت؟ وستأتي معنا النصوص في الباب الذي يليه إلى متى يلبي. الأصل أن المحرم يلبي مطلقا حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت إن كان معتمرا فإن التلبية تنقطع إذا رأى البيت، وبعض أهل العلم يقول إذا دخل الحرم. إذن للفقهاء قولين، إذا رأى الحرم أو إذا رأى البيت. فإذا رأى البيت انقطعت التلبية، انتهى وقتها، يطوف. فإن كان معتمرا انتهى وقت التلبية مطلقا، وإن كان حاجا يعاود التلبية بعد الطواف إذا انتهى، إن كان قارنا أو مفردا، وإن كان متمتعا فهو قد تحلل من عمرته. فإن كان حاجا يعود إلى التلبية فيبقى يوم التروية ملبيا، ويوم عرفة كذلك. وسيأتي معنا كما هو في حديث جابر أنهم حين دفعوا من عرفة إلى المزدلفة منهم الملبي ومنهم المكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الجميع، فما نهى أحدا وما أنكر الملبي على المكبر ولا المكبر على الملبي. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وهو في الصحيح، وسيأتي معنا أنه قطع التلبية مع أول حصاة رماها يوم النحر. فهمت؟ وسيأتي معنا تفصيل ذلك وذكر الأقوال بإذن الله عز وجل. قال ثم روى مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وهذا سبق أن بينا أن كل واحد منهم الذي رأى أنه لبى في البيداء نقل ما رآه. قال وعن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. لماذا؟ كان بعض الناس يمس الأركان الأربعة من الكعبة، اليمانيين والشاميين، وكان ابن عمر ما يمس إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، وما كان يمس الركنين الشاميين اللذين هما من جهة الحطيم من جهة الحجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا الركنين اليمانيين، ما كان يستلم الأركان الشامية. وعلل ذلك بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم الأركان الأربع لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. في حديث عائشة في البخاري تعرفونه، لما قصرت النفقة بقريش قصروا من البيت، ما بنوه على قواعد إسماعيل، على قواعد إبراهيم عليهما السلام. ولذلك كان يمس الأركان اليمانية ولا يمس الأركان الشامية. ومضى معنا تذكرون إن كنتم تتذكرون أن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه في خلافته حجة، فكان يمس الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا الأركان إلا الركنين اليمانيين، فقال له معاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت يهجر. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهنا يقول رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، هو أجابه بعد ذلك قال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس من الأركان إلا اليمانيين، ولذلك عبد الله بن عمر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمس إلا الركنين اليمانيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمس إلا الأركان اليمانية. قال ورأيتك تلبس النعال السبتية، أي التي لا شعر لها، قالوا هي منسوبة إلى السبت وهو القطع والإزالة، وقيل الحلق والإزالة، وقيل هو الجلد المدبوغ الذي أزيل شعره. قال ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني التي لا شعر فيها. قال ورأيتك تصبغ بالصفرة، تصبغ بالصفرة. اختلف أقوال أهل العلم، هل المقصود يصبغ لحيته بالصفرة أو يصبغ ثيابه بالصفرة؟ فقال بعضهم يصبغ لحيته بالصفرة، لكن الإشكال في هذا قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. قالوا وهذا لا يمكن أن يكون صباغ الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصبغ، وذلك لأنه ما شاب منه صلى الله عليه وسلم شيء، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة وليس في شعره ولحيته 10 شعرات بيض، ولم تكن في شعره شعرات بيض في لحيته إلا في عنفقته، هذه هي العنفقة فقط، وإلا لحيته وشعر رأسه ما كان فيه شيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن عبد البر وغيره أن الأقرب أن المقصود بالصباغ هو صباغ الثياب بالصفرة كالزعفران ونحوه. قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. هنا لطيفة، لماذا نكمل الحديث ثم لعلنا نذكرها. قال فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها إلا الركنين اليمانيين، هذا قلته لكم. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. وأنتم تعلمون أن نعالهم كانت ذات شراكين، يعني لا يغطى القدم كله، يكون في أعلاه شراكان حبلان فقط، فالرجل منكشفة، فيمكن للإنسان أن يغسل رجله في الوضوء دون خلع النعلين، فهمتم؟ نعم. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر فيها ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني حتى يدخل في أعمال النسك الحج أو العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم متى رآه ابن عمر يهل؟ لما انبعثت به راحلته، يعني أخذ في السير، أراد أن يسير. إذن الأصل أن الإنسان لا يهل بعمرة أو بحج إلا إذا دخل في عملها، إذا أراد أن يعمل العمل، لكنه لا يهل ويبقى. يعني لو أن إنسانا الآن في المدينة لبس الإحرام وأهل بالعمرة وبقي، ما دخل في أعمال العمرة، لبس الإحرام وبقي يوم يومين ثلاثة، أو في ذي الحليفة في الميقات، وصل في الليل وأهل ودخل في الإحرام وبات تلك الليلة، نقول لماذا أنت ما دخلت في العمل؟ طيب هنا إشكال، وهو قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني هلال ذي الحجة. طيب لماذا العمل ما بدأ؟ الناس يعني أهل مكة، الناس أهل مكة كانوا يهلون إذا رأوا الهلال، وابن عمر ما كان يهل إلا يوم التروية. والسبب في ذلك أنه في خلافة أبيه، في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، قدم مرة عمر رضي الله عنه للحج، والناس كلهم محرمون، القارن والمفرد كلهم في الإحرام إلا المتمتع الذي تحلل، وأهل مكة يتمتعون بما يتمتع به الحلال من لبس الثياب وأخذ الأظافر ومس الطيب وما إلى ذلك، والمحرمون محرمون. فقال لهم، وسيأتي معنا هذا الأثر، فقال لهم ما بال الناس يبقون حرما وأنتم حلال، إذا رأيتم الهلال فأحرموا. إذن الناس كانوا يفعلون ذلك بأمر عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه أراد أن يسوي بين الناس، يأتي الناس من أقطار الدنيا محرمين من المواقيت ويبقون في مكة 10 أيام 5 أيام، القارن والمفرد يبقى في إحرامه ما يستطيعون يتحللوا، وأهل مكة يتمتعون بما يتمتع به الحلال من لبس الثياب ونحوه. فقال لا بد أن تكونوا مثل الحجاج الذين يأتونكم، إذا رأيتم هلال ذي الحجة أحرموا. وابنه كان يخالف هذا الفعل، يبقى حتى يكون يوم التروية يحرم ويخرج. فقيل له في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا حين بدأ في العمل، حين انبعثت به راحلته. والذي يحرم من أول ذي الحجة المكي ماذا يفعل؟ يبقى في إحرامه 8 أيام لا يفعل شيئا، فهمتم؟ فأنا لا أحرم إلا إذا تلبست بعمل الحج، وأول أعمال الحج سيكون متى؟ يوم التروية. هذا معنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما، فهمت جلال الدين؟ قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم، يعني يصلي الركعتان في المسجد ولا يهل حتى يخرج فيركب على الراحلة، فإذا انبعثت به أحرم رضي الله عنه. وكان ابن عمر من أحرص الناس على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون مضى معنا في صحيح الإمام البخاري كيف أنه وصف لنا الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، في الحديث الطويل الذي مر معنا في صحيح البخاري ذكر كل موطن، كل موضع نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه. وكان ابن عمر يحرص أن يصلي في تلك الأماكن حتى يمر على المسجد الذي بني للمسافرين فلا يصلي فيه، يتركه حتى يأتي إلى موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه لشدة اقتدائه وائتسائه برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما آخر أثر، قال أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. على كل حال هذا فعل تابعي، وهو من بلاغات مالك، وقد سبق أن قلنا أن بلاغات مالك حكمها حكم معلقات البخاري في صحيحه، تذكرون هذا؟ بلاغات مالك كلها منقطعة، لما يقول بلغني أن عبد الملك ما ذكر الإسناد إليه، فبلاغات مالك حكمها حكم معلقات البخاري، وقد سبق أن تكلمنا عن معلقات البخاري وحكمها، أليس كذلك؟ نعم
قال المؤلف رحمه الله رفع الصوت بالإهلال. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، أو قال من معي، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال أو قال بالإهلال يريد أحدهما،
يعني الراوي شك ولذلك نقدر قال هنا.
قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض.
قال رحمه الله تعالى: رفع الصوت بالتلبية. ثم ذكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو قال من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو قال بالإهلال، يريد إحدى اللفظتين. ولذلك سن رفع الصوت بالتلبية للرجال. وقد سبق أن ذكرت لكم قبل قليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى أنهم حين بلغوا الروحاء بحت أصواتهم من كثرة التلبية. نعم، الروحاء قريبة في الطريق القديم، طريق ينبع القديم لو تذكر، يعني لا يزيد 120 كيلو تقريبا عن المدينة أو نحو ذلك، فكانوا يرفعون أصواتهم حتى بحت أصواتهم. وعلى هذا أخذ أهل العلم أنه يسن للرجال رفع الأصوات بالتلبية، وأن المرأة لا يسن لها أن ترفع صوتها بالتلبية، بل تسمع نفسها ومن يليها من النساء أو المحارم، لكنها لا تسمع غير ذلك، ولا ينبغي لها أن ترفع حتى يسمع الأجنبي عنها صوتها. قال مالك بأنه سمع أهل العلم يقول: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. هذا رأي مالك خلافا لبقية أهل العلم، فعامة الفقهاء يرون أن الصوت بالتلبية يرفع مطلقا في مساجد الجماعات وعند التقاء الركب، يعني القافلة إذا التقت بالقافلة، وفي أدبار الصلوات، وعند اعتلاء شرف من الأرض أو هبوط واد من الأرض، يعني عند تغير الأحوال. إذا تغيرت أحوال الحاج في سفره، عند المسير التقى بركب يرفعون أصواتهم بالتلبية، دخلوا المساجد يرفعون أصواتهم. لكن في مذهب الإمام مالك رحمه الله لا يرفع الصوت بالتلبية في المساجد إلا في المسجد الحرام لأنه شعاره، وكذلك في مسجد منى، وكذلك في مسجد منى. لكن الذي عليه عامة الفقهاء أنه يرفع الصوت بالتلبية مطلقا إلى أن ينتهي وقت التلبية عند رمي الجمار، وعندها يبدأ التكبير، ولذلك شعار منى التكبير، والله أمر بذلك، قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، فهمتم؟ ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فهناك التكبير يعني في أيام التشريق. ولذلك كان عمر رضي الله عنه في خلافته يكبر في خيمته، فيكبر من حول الخيمة بتكبيره، فيكبر الناس بتكبيرهم حتى ترتج فجاج منى وأسواقها. وهذه سنة قد اندثرت الآن، حتى أنك إذا رأيت أحدا يكبر في فجاج منى تجد الناس ينظرون إليه نظرة استغراب، مع أن شعار منى التكبير أيام التشريق، بل كان في زمن السلف منى كلها ترتج، حتى الجبال كانت تردد أصوات تكبير الحجاج، يتردد صداها بين جبالها حتى يعرف كل من في منى، يعرف كل من في منى التكبير من ذاك الصوت. فشعار الحاج قبل التحلل التلبية، وبعده التكبير. نعم، ندخل في إفراد الحج أو نقف؟ باقي 3 دقائق للأذان، نقف؟ لأنه إذا دخلنا في أنواع النسك الإفراد والقران يطول بنا الكلام، وذكر أقوال أهل العلم والترجيح بينها وذكر أدلة المذاهب يطول الكلام فيها، لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.